يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 37. السلام عليكم. هذه هي الحلقة 37 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الحديث في المحطة 8 من محطات هذا الطريق الطويل، إنها محطة المحشر، وهذا هو الجزء 3 من أجزاء حديثي حول هذه المحطة. خلاصة سريعة لما تقدم من حديث عن هذه المحطة التي تلتصق التصاقا مباشرا بالمحطة السابقة لها من جهة، وبالمحطة اللاحقة لها من جهة أخرى. المحطة السابعة إنها محطة نفخ الصور، وهذه هي المحطة 8 محطة المحشر. أما المحطة 9 التي تلتصق بها من الجهة الثانية إنها محطة القيامة الكبرى. هناك تداخل بوجه من الوجوه وبمستوى من المستويات بين مجريات هذه المحطات. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أذكركم من أن أهم المجريات التي مر الحديث عنها في هذه المحطة تغيير كوني كبير هائل يكون تمهيدا للتغير العظيم الذي ستكون عليه الأوضاع في يوم القيامة. بعث ونشر للأموات، الأرواح تمازج تزاوج الأبدان، وبعد ذلك حشر الجميع باتجاه ساحة القيامة الكبرى. هذه أهم المجريات التي تظهر لنا من خلال ما بأيدينا من معطيات في الكتاب الكريم أو في حديث العترة الطاهرة تخبرنا عما يجري في المحطة الثامنة التي هي محطة المحشر. وفي تفاريع الحديث أشرت إلى مسألة وردت في الروايات وحتى في الأدعية الشريفة تشير إلى أن الناس يحشرون عرات يوم القيامة. تناولت هذا الموضوع، لا أريد أن أعيد ما تقدم، إلى أن وصلنا إلى مسألة التأنق في الأكفان. فالإمام الصادق يأمرنا فيقول: تنوقوا، تنوقوا في أكفانكم. التنوق هو التأنق، ومر الحديث في ذلك، وكان من أجزاء معنى هذا التنوق أن يعمم الميت عند تكفينه بالعمامة المحمدية وليس بالعمامة الطابقية، إنها العمامة الإبليسية، ولا بعمامة الأعراب، إنها العمامة الناصبية. فهذا العنوان العمامة الطابقية، عمامة الأعراب، عمامة إبليس، كلها تشير إلى العمائم التي هي من دون ذؤابتين كالعمائم التي يلبسها رجال الدين في واقعنا الشيعي من المراجع إلى صغار طلبة الحوزة العلمية الدينية. كان الكلام في هذا المضمون، وقد وضعت بين أيديكم ما جاء بهذا الخصوص في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل كي أعود إليكم بعد الفاصل لإتمام حديثي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. ما أثرته من حديث حول أن الأموات حينما يبعثون من قبورهم فإنهم يبعثون عرات، وليس الأمر كذلك، ففي هذا الموضوع تفصيل مر الكلام فيه. ما أثرته بهذا الخصوص وما أثرته بخصوص العمامة الطابقية ليس لأن هذه الموضوعات هي الموضوعات الأهم في برنامجنا هذا. الموضوع الأهم إلى الآن لم أثره. علينا أن نتواصل شيئا فشيئا مع ثقافة الكتاب والعترة فيما يرتبط بمحطات طريقنا هذا، حيث نصل إلى نهاية الطريق. ستتبين الحقائق شيئا فشيئا، ومثلما أخبرتكم سابقا من أن الحلقات الأهم من حلقات هذا البرنامج هي الحلقات الأخيرة. تأتينا تباعا إن شاء الله تعالى. فحينما أثرت هذين الموضوعين أن الذين يبعثون من قبورهم وأن الذين يحشرون إلى ساحة القيامة الكبرى يحشرون عراة، وأن العمامة الطابقية التي يرتديها مراجعنا الآن ورجال الدين في الوسط الشيعي من أنها عمائم إبليس كما جاء في أحاديثهم الشريفة، وقد ورد نهي شديد عن لبس هذه العمائم، مرت الروايات في ذلك. أثرت هذين الموضوعين لأجل أن ألفت أنظاركم من أن واقعنا الشيعي بعيد جدا عن منهج محمد وآل محمد في جميع الأشياء، في الأشياء الكبيرة وفي الأشياء الصغيرة. قضية العمامة ذات الذؤابتين والعمامة الطابقية قد لا تكون من المسائل التي هي في قمة الأولويات، صحيح هي من الرموز من الشعارات، لكنها ليست في المسائل التي توضع في قمة قائمة الأولويات، إنما تناولتها لأجل أن ألفت أنظاركم من أن رجال الدين في الوسط الشيعي أسسوا لهم منهجهم الخاص بهم، وهذا هو الذي أصر عليه دائما، من أن التشيع تشيعان، تشيع لمحمد وآل محمد هو موجود في الكتب فقط، في كتب حديثهم التي ينكرها التشيع الثاني. التشيع الثاني هو التشيع لمراجع الشيعة. مراجع الشيعة ينكرون التشيع لمحمد وآل محمد. كيف ينكرون ذلك؟ لا بهذه الجملة من أنهم ينكرون التشيع لمحمد وآل محمد، وإنما ينكرون أكثر من 90% من تفسير محمد وآل محمد للقرآن، وكذلك أكثر من 90% من أحاديثهم في شتى صنوف المعرفة. فماذا أبقوا من ثقافة الكتاب والعترة؟ ولذا هناك تشيعان، تشيع لمحمد وآل محمد هو في كتب حديثهم، وتشيع للمراجع هو هذا الذي بين أيدينا. هذا هو الذي دفعني أن أتحدث عن العمامة ذات الذؤابتين وعن العمامة الطابقية وعن قضية العري أو عدم العري حين الحشر في ساحة القيامة الكبرى، كي ألفت أنظاركم إلى أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي في واد، وثقافة الكتاب والعترة في واد آخر. هذه المؤسسة أسست لنا ثقافة خاصة بها وعبأتها في رؤوسنا عبر الأجيال منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، حين نقض أكثر مراجع الشيعة بيعة الغدير، مثلما جاء في رسالة إمام زماننا التي وجهها إلى الشيخ المفيد، والتي سنأتي عليها في الحلقات الأخيرة من حلقات هذا البرنامج. منذ ذلك الحين وأكثر مراجع الشيعة ينقضون بيعة الغدير، خصوصا المراجع الذين تقلدهم الشيعة عبر التاريخ، إنهم ينقضون بيعة الغدير نقضا صريحا واضحا برفضهم لما جاء في مضمون بيعة الغدير. ما جاء في مضمون بيعة الغدير أن تفسير القرآن يؤخذ من علي، وأن الفقه والدين والفهم يؤخذ من علي، وهم رفضوا ذلك وأسسوا لهم منهجهم الخاص بهم. هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. وما يرتبط بالعمامة الطابقية وغيرها ما هي إلا أمثلة وإلا نماذج تشير إلى حقيقة ما أتحدث عنه الآن. عمامة رسول الله هي هذه، هذا هو الكافي الجزء السادس، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، باب 357 باب العمائم، وهذه الصفحة 474، وهذا هو الحديث الثاني عن إمامنا الكاظم في قول الله عز وجل مسومين، وهي صفة الملائكة الذين نزلوا في بدر لنصرة النبي صلى الله عليه وآله. ما معنى مسومين؟ من السمة، من السيماء، من العلامة، ما هي علامتهم؟ الإمام الكاظم قال العمائم، العمائم كانت سمة مميزة للملائكة، كانت عمائمهم بيضاء ذات ذؤابتين، وهي العمامة التي اتخذها رسول الله شعارا في بدر، اعتم بهذه الطريقة، جبرائيل قلده، الملائكة الناصرون له ببدر بقيادة الملاك منصور أيضا قلدوه في ذلك. عن إمامنا الكاظم في قول الله عز وجل مسومين قال العمائم، اعتم رسول الله فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتم جبرائيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه، سدل ذؤابة من بين يديه وسدل ذؤابة ثانية بين كتفيه على ظهره، هكذا فعل رسول الله، هكذا فعل جبرائيل، هكذا فعلت الملائكة الذين نزلوا لنصرة النبي، وهكذا فعل الأئمة إلى وقتنا هذا. فإن إمام زماننا الحجة ابن الحسن يعتم بهذه الطريقة وبهذه العمامة، عمامته الرسمية هي البيضاء ذات الذؤابتين، هذا هو شعارهم، شعار محمد وآل محمد في ملابسهم وفي عمائمهم، وهو ما لا تتخذه المرجعية الشيعية شعارا لها، ولا تتخذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية شعارا لها. أنا لا أريد هنا أن أجعل من هذا الموضوع الموضوع الأهم، إنما جئت به مثالا حتى في الرموز والشعارات وفي المظاهر مراجعنا يخالفون منهج محمد وآل محمد، صنعوا لهم منهجهم الخاص، إنه تشيع المراجع، هو غير التشيع لعلي وآل علي في كل شيء. على جميع المستويات. القضية ليست محصورة بهذا المثال أو بذاك المثال، وتستمر الأحاديث في هذا الباب. وقد قرأت ما قرأت عليكم في الحلقة الماضية، لا أعيد قراءتها، إلى أن يأتي في صفحة 475 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العمائم تيجان العرب. وروي بحسب السياق، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله، هذا هو نص الرواية، أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله. العمامة الطابقية بالضبط بالضبط بدرجة 100% هي العمائم التي يلبسها مراجعنا الآن، يلبسها خطباء المنبر الحسيني ويتسابقون في تكبير حجمها في كثرة قماشها. بالضبط هي هذه العمائم الطابقية، وهي العمائم التي تطبق على الرأس، خصوصا العمامة النجفية ربما تختلف شيئا عن العمامة الإيرانية، عن العمامة القمية. العمامة القمية هي مدورة من دون أن تسقف، العمامة النجفية تسقف، لابد أن تسقف بجزء من قماشها، وبذا تكون مصداقا كاملا حقيقيا للعمامة الطابقية، إنها تطبق على الرأس من جميع الجهات، فمن الجهة العليا تسقف العمائم النجفية بقماش من نفس قماش العمامة، وتحيط بالرأس من جميع الجهات من دون أن يكون لهذه العمائم من مخارج، أي من ذؤابتين، فمخارج العمامة طرفاها، وكل طرف يكون ذؤابة من ذؤابتي العمامة المحمدية، بخلاف هذه العمائم التي هي العمائم الطابقية، التي هي العمائم الإبليسية، وهي على نفس نسق وتصميم العمائم الأعرابية، وهي العمائم الناصبية. ماذا قال إمامنا الصادق لعثمان النوى وهو يعلمه طريقة إلباس الميت العمامة؟ فقال: لا تعممه بعمة الأعراب. وبينت لكم أن المراد من الأعراب هو الناصبي، فهذه العمائم التي هي من دون ذؤابتين بحسب ثقافة الكتاب والعترة إنها العمامة الطابقية، إنها عمامة إبليس، إنها العمامة الشيطانية، إنها العمامة الأعرابية، إنها العمامة الناصبية. يقابلها العمامة المحمدية، العمامة العلوية، التي عمم رسول الله بها عليا في يوم الغدير، وبايعنا عليا وهو يرتدي تلك العمامة، فكان رسول الله يرتدي العمامة المحمدية ذات الذؤابتين، وتوج عليا بنفس هذه العمامة، إنها العمامة المحمدية العلوية المهدوية. أما هذه العمائم الموجودة الآن هي العمائم الطابقية الإبليسية الأعرابية الناصبية الشيطانية. إنني أتحدث عن التصميم، لا شأن لي بمن يلبسها، كثيرون لا يعرفون هذه الحقيقة، أكثر الناس جهلا بثقافة الكتاب والعترة هم الذين يلبسون هذه العمائم، من الكبار حتى الصغار. أنا أقرأ عليكم هذه الروايات وهذه الأحاديث، المعممون كثيرون، سألوهم عن هذه الحقائق والله لا يعرفون شيئا منها، لأن أكثر الناس جهلا، وأقول هذا عن علم وعن تجربة وعن خبرة، عن خبرة تصل إلى ما يقرب من 40 سنة في هذا الواقع الشيعي في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، في هذا الوسط الذي يسمى بالوسط العلمائي، بالوسط المرجعي، بالوسط الحوزوي، أكثر الناس جهلا هؤلاء أصحاب العمائم بثقافة الكتاب والعترة، وكلما كبرت العمامة كلما كثر جهل صاحبها بثقافة الكتاب والعترة، وكلما كبرت العمامة كلما ابتعد عن التشيع لمحمد وآل محمد والتصق بالتشيع المرجعي. هذه الحقيقة على الأقل أنا لمستها بنفسي، لا شأن لي بالآخرين، أنا أتحدث عن تجربتي الشخصية، قد توافقونني قد تختلفون معي، أنتم أحرار وأنا حر فيما أتبنى. وروي أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله، وأحاديث أهل البيت، هذا الحديث وهو الحديث الأول من نفس الباب عن صادق العترة صلوات الله عليه، وقد قرأته عليكم، من تعمم ولم يتحنك، لم يتحنك، حنكوا العمامة ذؤابتها، وحنكوا العمامة المحمدية ذؤابتان، من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. وقد بينت لكم من أن الداء الذي لا دواء له في ثقافة العترة الطاهرة نوعان، النصب العداء لعلي وآل علي، فهذا داء لا دواء له، حينما يتسرب بغض علي وأساسه الحسد لعلي وآل علي، حينما يتسرب بغض علي إلى القلوب هذا الداء لا دواء له، أسبابه كثيرة لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول، لو أنني ضربت المؤمن الذي يحبني، يحب عليا، على خيشومه بالسيف لما أبغضني، يحب عليا، قلوبنا تحب عليا، فماذا نصنع لها؟ نعمة لا نستطيع أن نشكرها. لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع. علي هو الذي يقول، لو أنني ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف، على أن يبغضني ما أبغضني، ولو أنني أعطيت المنافقة، أعطيت الأعرابي الناصبي، الأعرابي لا أتحدث عن ساكن البادية، أتحدث عن المصطلح الذي يعني الناصبي، ولو أنني أعطيت المنافقة الدنيا بكلها ذهبة حمراء على أن يحبني ما أحبني، فأصابه داء لا دواء له. من هذا؟ الذي يتعمم بالعمائم الطابقية الإبليسية الشيطانية الأعرابية الناصبية، هذه العمائم المتوفرة الآن في الواقع الشيعي. أنا لا أريد أن أصف أصحاب هذه العمائم بهذه الأوصاف، هذه الأوصاف لهذه العمائم، لكنني أحذرهم بتحذير الأئمة من أن الذي يتعمم بهذه العمائم يصاب بداء لا دواء له، وحينما نسأل الأئمة عن الداء الذي لا دواء له يحدثوننا عن النصب ويحدثوننا عن الحمق. ولذا في الأحاديث من أن عيسى المسيح الذي أحيا الموتى وشافى كل الأمراض هو يقول: من أنني أحييت الموتى ومن أنني شافيت وأشفيت كل مريض بتلك الأمراض المستحيلة على الأطباء أن يعالجوها، ولكنني عجزت عن أي شيء، عجزت عن علاج الحمق. الحماقة عجز عيسى المسيح عن علاجها، لأن الحماقة داء لا دواء له، لا عند عيسى المسيح ولا عند غيره، لأن المشكلة تتعلق بنفس الأحمق، بنفس حامل هذا المرض، إلا إذا تدخل الإمام الحجة بولايته التكوينية المطلقة وذل كل شيء لكم، ذلك شأن آخر. نحن نتحدث عن الأسباب الطبيعية هنا، عن واقعنا. هناك داءان لا دواء لهما: الداء الأول النصب والعداء لعلي وآل علي، الداء الثاني الحمق، الحماقة، والتي من أوضح مصادقها الجهل المركب. الإنسان يجهل ويجهل أنه يجهل ويعاند على ذلك، ولذا فإنه يحاول أن ينفع نفسه بجهله هذا فيضر نفسه، ويحاول أن ينفع غيره فيضر غيره، لأن مضمونه هو الجهل، هو جاهل. حتى وإن كثرت الألقاب، حتى وإن كبرت العمائم، حتى وإن كثر الشعر في الوجه، المشكلة هنا في الحماقة التي من مظاهرها الجهل المركب، من مظاهرها التخلف العقلي، من مظاهرها التحجر، من مظاهرها سوء المظهر. كل هذا من الحماقة. القذارة الجسدية من الحماقة، والقذارة الفكرية من الحماقة كذلك. ابحثوا عن هاتين القذارتين وسلوا أنفسكم أين ستجدون هاتين القذارتين، القذارة المادية الجسدية والقذارة الفكرية. أنتم ابحثوا عنهما وحاولوا أن تجدوا مكان هاتين القذارتين. نذهب إلى فاصل. ومن الجزء السادس من كتاب الكافي الشريف إلى الجزء الأول من كتاب من لا يحضره الفقيه، الأصل الثاني من الأصول الحديثية المعروفة في واقعنا الشيعي. من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الكافي لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 265، هذا هو الجزء الأول من كتاب من لا يحضره الفقيه. وهذا الكتاب هو بمثابة رسالة عملية كتبها الشيخ الصدوق. صفحة 265، ماذا يقول الشيخ الصدوق؟ وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون، الشيخ الصدوق يقول وسمعت مشايخنا، إنه يتحدث عن مشايخ الشيعة في قم وفي بغداد، فهو كان على صلة بهاتين المجموعتين. وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية. الطابقية هي العمامة الإبليسية، هي العمامة التي يلبسها مراجعنا الآن، وكلاء المراجع، خطباء المنبر الحسيني، هذه هي العمامة الطابقية. قرأت عليكم ماذا كتب من حقق كتاب الكافي في الحاشية، ماذا قال؟ بأسلوب الدجل الآخندي الذي نحن نعرفه، في صفحة 475 قال الطابقية لعلها العمامة بدون حنك، مع أن الأحاديث واضحة جدا. هناك نوعان من العمائم، العمائم المحمدية وذكر وصفها، وهناك العمائم الطابقية التي هي عمائم إبليس جاء ذكرها في نفس الباب، القضية واضحة. وفي اللغة، في كتب اللغة، إذا ما أردنا أن نعود وإلى كتب السير والتأريخ، فإن العمامة الطابقية هي العمامة التي لا تخرج منها ذؤابتان، على الأقل هذا في ثقافة الكتاب والعترة. المحقق هنا أيضا الذي حقق الكتاب وضع في الحاشية قال الطابقية العمامة التي لا حنك لها، فهذا الأمر معروف. الشيخ الصدوق يقول وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية، الصلاة ليست جائزة. هو هنا ما نقل حديثا، وإنما نقل كلاما عن مشايخ الطائفة، عن مراجع الطائفة. الشيخ الصدوق حين يقول وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم، إنه يتحدث عن مراجع الطائفة آنذاك. وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية، هذا كان معروفا في الجو المرجعي الشيعي، في جو مشايخ الشيعة وعلماء الشيعة. وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم للذي لبس العمامة أن يصلي إلا وهو متحنك، إلا وهناك من ذؤابة، إلا وهو متحنك. هذا كلام مراجع الشيعة الذي ينقله الشيخ الصدوق في رسالته العملية، فهو واثق من كلامهم، وإلا لما أثبته في الرسالة العملية. هو قال في بداية كتابه من أنه سيثبت ما هو بحسب معتقده، ما يعتقد أنه حجة فيما بينه وبين الله، لأنها رسالة عملية. هذا الكتاب كتاب من لا يحضره الفقيه رسالة عملية، فما يثبته هو يعتقد به. فأثبت هذه المعلومة، ماذا قال؟ وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم، إنه يتحدث عن مراجع الشيعة، ولذلك أثبت قولهم في رسالته العملية. وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم الذي لبس العمامة أن يصلي إلا وهو متحنك، أن يكون هناك حنك خارجا من عمامته، أن تكون هناك ذؤابة. هذا قول الشيخ الصدوق. هذا القول على حد علمي لا نملك رواية بخصوصه، بخصوص هذا القول على حد معلوماتي. والشيخ الصدوق لو كان يملك رواية لذكرها، فالشيخ الصدوق إخباري ومحدث ومطلع على ما كان موجودا من الحديث، لذا نسب القول إلى مراجع الشيعة، من أنه سمع المشايخ يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك. هذا الكلام نقله شيخنا الصدوق عن مراجع الشيعة، من أن الصلاة في العمامة الطابقية لا تجوز، ومن أن المعمم لا يجوز له أن يصلي إلا وهو متحنك. هناك حنك، هناك ذؤابة قد خرجت من عمامته. كما قلت لكم قبل قليل، على حد علمي إنني لا أعرف حديثا يتناول هذا الموضوع. نحن عندنا أحاديث كثيرة ومر علينا البعض منها، من أن العمامة الطابقية ما هي بعمامة محمد وآل محمد، ومن أن الشعار الذي اتخذه محمد وآل محمد في العمامة أن تكون ذات ذؤابتين، وهناك نهي شديد عن لبس هذه العمامة مطلقا في الصلاة وفي غيرها. مرت علينا الروايات من أن الذي يلبس العمامة من دون ذؤابتين فإنه سيصاب بداء لا دواء له. مر الكلام في هذا، لا أريد أن أكرر. العمامة الطابقية عمامة ملعونة، مرت علينا الرواية في الكاف الشريف من أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله. لعنه الله، هذه ليست من عندي، لعنه الله، هذا الكلام موجود في النص. من أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله، هذا اللعن يرتبط بإبليس وبشؤونه، فليس اللعن يكون على جزء من منظومة إبليس، ليس اللعن يكون على شخص إبليس بحد ذاته. اللعنة الأكيدة على إبليس، على برنامج إبليس، على منظومة إبليس، على شأن إبليس. لو أن إبليس يكف شره فإن مستوى اللعن عليه سيكون أضعف وأضعف وأضعف وأضعف، وربما تناله الرحمة، لكن اللعن الأكيد على إبليس، على إبليس بشخصه وعلى برنامجه، على شؤونه. جزء من برنامجه، جزء من شؤونه، جزء من رموزه، جزء من شعاراته، هذه العمامة الطابقية. ولذا جاء في الرواية: الطابقية عمة إبليس لعنه الله. فهي عمامة ملعونة بحسب هذه الرواية وبحسب الروايات الأخرى التي تتحدث عن أنها تكون سببا للإصابة بداء لا دواء له. فإذا كان هذا الداء هو النصب بحسب روايات أهل البيت، إنها عمامة ملعونة وملعونة وملعونة. وإذا كانت تسبب الإصابة بداء الحمق، بداء الحماقة، فهذا أمر مبغوض جدا لمحمد وآل محمد. فهي عمامة ملعونة وعمامة مبغوضة من قبل إمام زماننا. إنها عمامة إبليسية، إنها عمامة أعرابية، يعني عمامة ناصبية. فلذا ورد النهي عن لبسها في كل الأحوال، في الحضر، في السفر، في حال الصلاة، في حال غير الصلاة، في كل الأحوال هناك نهي واضح عن لبس العمامة من دون ذؤابتين. هذا الأمر واضح، ومر الكلام في جملة من الأحاديث الدالة على ذلك. تخصيص الأمر بحدود الصلاة ما عندنا رواية في ذلك. وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم، هكذا يقول الصدوق، يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية. ربما وصلت إليهم أحاديث بهذا الخصوص وما ذكروها لنا، ولكن هذا الاحتمال لا دليل عليه، هذا الاحتمال لا دليل عليه من أنه قد وردت أحاديث تقول، لسانها هكذا يقول، من أنه لا تجوز الصلاة في العمامة الطابقية. وردت عندنا أحاديث تنهى عن لبس العمامة مطلقا بغض النظر عن حال الصلاة أو غير الصلاة، عن حال الحضر أو غير حال الحضر، في جميع الحالات. والإنسان في البيت والإنسان خارج البيت، في المناسبات الدينية وفي غير المناسبات الدينية، هناك نهي واضح صريح يتناول هذا الموضوع، نهي عن لبس العمامة الطابقية في جميع الأحوال، وليس الأمر مختصا بالصلاة. فهذا الكلام إما أن مراجع الشيعة الذين نقل عنهم الشيخ الصدوق قد وصلت إليهم أحاديث ولكنهم ما نقلوها لنا، ولا دليل على هذا الاحتمال، خصوصا إذا ما أكملنا الكلام. وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك. هذه العبارة تشعر بأن المصلي يكفيه أن يتحنك بحنك واحد، مثل ما هو الشائع بين المراجع. الآن المراجع حينما يصلون يفتحون حنكا واحدا، أئمة الجماعة. كنا نصلي خلف المرجع الكبير السيد المرعشي رضوان الله تعالى عليه في صحن السيدة المعصومة، وهي أكبر صلاة جماعة في مدينة قم، صلاة السيد المرعشي المرجع الشيعي المعروف، مرارا حينما كنت قريبا من السيد المرعشي في الصفوف الأولى كنت أرى السيد المرعشي يخرج قطعة قماش من جيبه حينما يقوم للصلاة، يخرج قطعة قماش فيعلقها بعمامته حتى ينطبق عليه هذا المعنى من أنه قد تحنك في الصلاة. وهذه الحالة مردها إلى هذا القول الذي كان شائعا بين مراجع الشيعة آنذاك. ولذا المراجع الآن إذا ما قاموا إلى الصلاة فتحوا حنكا واحدا وأسبلوه أسدلوه إما على صدورهم أو أنهم يرجعونه إلى الوراء ما بين الكتفين، يرجعونه على ظهورهم. هذه القضية شائعة، المراجع يفعلونها، وكلاء المراجع، أئمة الجمعة، أئمة الجماعة، بل حتى صغار الطلبة، صغار المعممين حينما يصلون صلاة انفرادية يصلي لوحده، فإنه اقتداء بالمراجع وبالعلماء الكبار أيضا يفتح حنكا من عمامته، إما أنه يسدله على صدره وإما أن يرجعه على ظهره. أعتقد أن المتدينين أن المصلين يعرفون هذه القضية. هذه القضية لا أصل لها في ثقافة أهل البيت، والله هذا من الفقه الذي لا علاقة له بآل محمد، إنه من صميم الفقه الشافعي. هذه طريقة شافعية بدرجة 100%، وفقهنا أكثره هكذا. هذه طريقة شافعية، إذا تقولون من أن هذا من فقه محمد وآل محمد دلوني على رواية واحدة، دلوني على رواية واحدة. الذي عندنا هو هذا القول الذي نقله الشيخ الصدوق عن مراجع الطائفة. هناك احتمال وصلت إليهم روايات، لا دليل على ذلك، لم يخبرنا أحد بتلك الروايات. الروايات التي عندنا تأمرنا بلبس العمائم للذين يلبسون العمائم، تأمر الذين يلبسون العمائم أن يلبسوا العمائم وفقا للطريقة المحمدية العلوية المهدوية، إنها العمائم ذات الذؤابتين. العمائم من دون الذؤابتين إنها عمائم إبليس، إنها العمائم الملعونة الشيطانية، إنها العمائم الطابقية، العمائم الناصبية. الذين يلبسون العمائم مأمورون بلبس العمائم بهذه الطريقة في جميع الأحوال، في حال الصلاة وفي حال غيرها، في حال السفر وفي حال غيره، في حال الصحة، في حال المرض، في حال أن يكون الإنسان جالسا لوحده، جالسا بين الناس، في حال الدرس، في حال عدم الدرس، وهكذا في جميع الأحوال، في حال أن يكون الإنسان منشغلا بعمل من الأعمال أو ليس منشغلا. التأكيد على لبس العمامة المحمدية في النصوص في جميع الأحوال، ولا توجد خصوصية للصلاة، فحال الصلاة حال غيره، وحال غير الصلاة حال الصلاة بالنسبة للنصوص التي بين أيدينا. أما أن الصلاة تكون لها حالة خاصة لا نملك دليلا على ذلك إلا ما شاع بين مراجع الشيعة وما نقله الشيخ الصدوق. وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك. وقلت هذا الكلام يشعر بكفاية الحنك الواحد، ولذلك هكذا يفعل المراجع عبر التاريخ منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى متى بدأت؟ بدأت سنة 329 في شهر شعبان سنة 329 بدأت الغيبة الكبرى. وهذا هو الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهو مولود في عصر الغيبة الصغرى. الشيخ الصدوق ولد في زمان السفير الثالث، في زمان الحسين أبو الروح النوبختي، فولد في زمان الغيبة الصغرى. وحينما ينقل عن المشايخ والمراجع إنه ينقل عن مراجع الشيعة في أوائل عصر الغيبة الكبرى، وربما حتى من المشايخ الذين عاشوا في زمن الغيبة الصغرى وصاروا مراجع للشيعة في أوائل عصر الغيبة الكبرى. هذا هو الذي يناسب تأريخ ميلاده وتأريخ وفاته بالنسبة للشيخ الصدوق. فحينما ينقل عن مشايخ الشيعة هذا الكلام إنه ينقل عن مراجع قوم ومراجع بغداد الذين هم مراجع الشيعة في بدايات عصر الغيبة الكبرى، فهم مشايخه وهم أساتذته وهم مراجعه. فسمع منهم هذا الكلام، يمكن أن تكون قد وصلت إليهم أحاديث مستبعد هذا لا دليل على ذلك، ولو كان شيء من هذا لوصل إلى الشيخ الصدوق لأشار إليه ولو بالإجمال، لقال من أن الأحاديث قالت بذلك. إذا أراد أحد أن يحتمل هذا الاحتمال، هذا الاحتمال ممكن عقلا ولكن لا دليل عليه، ليس هناك من دليل واقعي على ذلك. ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك، وهذا الكلام يشعر بكفاية الحنك الواحد مثلما يفعل مراجعنا الآن وعبر عصر الغيبة الكبرى، ومثلما يفعل المعممون الآن. هناك أتباع أحمد إسماعيل، هذا الذي يوصف بأنه اليماني، يصف نفسه أتباعه يصفونه بأنه اليماني، أيضا في الوسط الشيعي، هم أيضا يخرجون حنكا واحدا من عمائمهم. هذا المنطق إنه منطق الشافعي، هذا هو كتاب الأم. وبالمناسبة الشافعي نفسه ليس عنده من رواية عن رسول الله في هذه القضية، هذا استحسانه الشخصي. هذا هو كتاب الأم، وهو الكتاب الأم للمذهب الشافعي، هذا الكتاب الأهم للشافعي، للإمام الشافعي كما يصفونه بهذا الوصف. هذا هو كتاب الأم، الجزء الأول، دار الحديث، القاهرة، ألفين وثمانية ميلادي، تحقيق وتعليق محمد إبراهيم الحفناوي. الشافعي توفي سنة 204 للهجرة، صفحة 323 في سياق الباب الذي جاء في صفحة 322 وهو الباب 33، باب كيف لبس الثياب في الصلاة، صفحة 323. قال من الذي قال؟ الشافعي، لأن هذا الكتاب نقله تلامذته عنه. هو في بداية الباب قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال الشافعي، قال الشافعي، قال، قال الشافعي يقول، وأحب إلي، أحب إلى الشافعي، لو كانت عنده رواية لذكرها مثل ما ذكر الروايات والأحاديث التي عنده بغض النظر هل هي صحيحة أو غير صحيحة، لا شأن لنا بما يقول، لكن الشافعي هو الذي يقول، قال وأحب إلي، أحب إلى الشافعي، ألا يصلي، ألا يصلي المصلي، ألا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء عمامة، شيء عمامة أو شيء عمامة عاتقه، فهناك عمامة على رأسه وقد سدل شيئا من عمامته. حينما يقول سدل شيئا من عمامته يعني سدل طرفا واحدا، يعني سدل أي شيء، هكذا يقول الشافعي، وأحب إلي، أحب إلى الشافعي، ألا يصلي إلا وعلى عاتقه، العاتق هي هذه المنطقة ما بين العنق والكتف وهذا العاتق، وأحب إلي ألا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء عمامة أو شيء عمامة أو غيرها، ولو حبلا يضعه، مثلما وصفت لكم ما كان يقوم به السيد المرعشي كما رأيته أنا، وقد رأيت هذا من كثيرين ليس فقط من السيد المرعشي، لكن السيد المرعشي في الوقت الذي كنت أتحدث عنه كان من كبار مراجع الشيعة آنذاك، ومن المراجع الكبار جدا في مدينة قم، بالضبط ما فعله السيد المرعشي مثل ما نقلت لكم هو مصداق لهذا. أنا أقرأ عليكم ماذا قال الشافعي، وكلام الشافعي هذا لا عندنا في رواياتنا شيء يشبهه، والشافعي نفسه ما عنده من رواية في ذلك، لأنه في المواطن السابقة ذكر الروايات التي عنده. هنا بعبارة صريحة هو يقول وأحب إلي، أحب إلى الشافعي، هذا الاستحباب استحباب شافعي استحساني صرف. الآن عرفتم منين إجانا العسل العراقي؟ العراقيون يعرفون معنى العسل العراقي، العسل الذي يخرج من النحل، يخرج من موضع معروف من النحل، العسل العراقي عسل بشري أيضا يخرج من نفس المواضع التي يخرج منها العسل من النحل، العراقيون يعرفون لما يقول له أكل عسل، أكل عسل يعني عسل عراقي، الآن عرفتم من أين جاءنا العسل؟ قال وأحب إلي ألا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء عمامة أو شيء عمامة أو غيرها ولو حبلا يضعه. هذا هو المعروف في الفقه الشافعي. وبالمناسبة هذا الكتاب لم يسمه الشافعي بالأم، الشافعي سماه بالمبسوط، عودوا إلى أهم فهارس الكتب القديمة عند المخالفين عند السنة، فهرست ابن النديم، ستجدون أن اسم هذا الكتاب في فهرست ابن النديم هو المبسوط، وله أكثر من اسم. هذه التسمية الأم سميت ووضعت لهذا الكتاب بعد الشافعي، تلامذته سموا هذا الكتاب بالأم لأنه هو الكتاب الأم للمذهب الشافعي، وإلا فإن الشافعي ما سماه بهذه التسمية، أطلق عليه اسما آخر، ومن جملة ما أطلق عليه سماه المبسوط. وعودوا إلى فهرست ابن النديم ستجدون الاسم القديم لهذا الكتاب المبسوط. ولذا فإن الشيخ الطوسي حين ألف كتابه في الفقه الاستدلالي ماذا سمى؟ سماه المبسوط أيضا، وقد ألفه على طريقة الشافعي في برنامج الكتاب الناطق. حينما تحدثت عن تأثر الشيخ الطوسي شيخ الطائفة بالثقافة الشافعية وبالفقه الشافعي وبالفكر الشافعي جئت بكتابه المبسوط، جئت بكتابه المبسوط واستخرجت لكم على سبيل الأمثلة شيئا من أحكام الصلاة وما كان لتلك الفتاوى من دليل في حديث العترة مطلقا، حتى المؤسسة التي حققت الكتاب وهي نفس المؤسسة هذه التي حققت وطبعت كتاب الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي، إنها مؤسسة تابعة لأعلى مجلس من الأساتذة في الحوزة العلمية الدينية في قم، ولذلك هكذا يكتبون مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، أعلى مجلس للفقهاء الأساتذة هم هؤلاء، وهذه المؤسسة تابعة لهم. نفس هذه المؤسسة هي التي حققت كتاب المبسوط للشيخ الطوسي وأعادت طباعته. لما وصلوا إلى موضع من المواضع على سبيل المثال والذي ذكرته بالتفصيل، بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات الأولى من برنامج الكتاب الناطق حينما تحدثت عن الشيخ الطوسي وعن شافعية الشيخ الطوسي، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات. المؤسسة نفسها بذلت كل الجهد أن تجد دليلا من حديث العترة، ما وجدوا، في الآخر وجدوا الحديث الذي اعتمده الشيخ الطوسي في السنن الكبرى للبيهقي، كتاب معروف من كتب الشوافع. المؤسسة نفسها ما كانت على خبرة دقيقة، البيهقي نقله من هذا الكتاب، من كتاب الأم، وأنا أخرجت لكم في تلك الحلقات أخرجت لكم ما جاء في كتاب الشيخ الطوسي المبسوط الذي سماه بنفس اسم كتاب الأم القديم، التسمية القديمة التي وضعها الشافعي لكتابه. جئتكم بكتاب المبسوط للشيخ الطوسي، وجئتكم بتحقيق الحوزة العلمية في قم مؤسسة النشر الإسلامي، وجئتكم بكتاب السنن الكبرى للبيهقي، وأثبتت لكم من أن النص الذي نقله البيهقي لم ينقله عن مصدر إلا عن كتاب الأم. تعرفون من أين الآن يأتينا العسل؟ القضية طويلة عريضة، أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذا البرنامج. مثلما قلت لكم قبل قليل، إنما ركزت في الحديث على هذه القضية كي أضع بين أيديكم مثالا واضحا، وإلا فإن الرسائل العملية لمراجعنا مشحونة بالفقه الشافعي. نحن فقهنا شافعي وعقائدنا معتزلية، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية معتزلية العقائد، شافعية الفقه، ناصبية التفسير، العرفانيون أستاذهم الكبير وإمامهم الكبير معروف ابن عربي، قرآنهم الكبير الفتوحات المكية، وقرآنهم الصغير فصوص الحكم. هذه مصادر المدرسة العرفانية، كتب النصب والعداء لعلي وآل علي. يأخذونها ويلغمطوها، يلغمطوها علينا ويضحكون علينا بحسن نية بسوء نية. لست مسؤولا عن نوايا الخلق، ولا أمتلك القدرة على أن أميز النوايا، مع أنني أحسن الظن بالجميع، بكل المدرسة العرفانية، بكل المدرسة الأصولية، بكل المدارس الشيعية، وأقول إنهم يحاولون ويخطئون، لكنهم حينما يواجهون بالحقائق يعاندون. هذه هي الحقيقة من الآخر. فهذا الكلام الذي جاء به الشيخ الصدوق، الشافعي متوفى 204 للهجرة، الصدوق متوفى سنة 381 للهجرة، الغيبة الكبرى بدأ سنة 329. فهكذا يقول شيخنا الصدوق: وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك. هذا هو منطق الشافعي. الشافعي على الأقل الرجل قال إني أحب ذلك، لكن مراجعنا يبدو أنهم شوافع أكثر من الشافعي، وبالمناسبة هذه هي الحقيقة. الآن الشوافع حاليا فكرهم، ثقافتهم، ما بأيديهم من علم ديني في أجواءهم تطور كثيرا عما كان عليه الشافعي، لكن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لا زالت تحافظ على فكر الشافعي نفسه، لأنها لا زالت تحافظ على فكر الشيخ الطوسي، وفكر الشيخ الطوسي فكر شافعي صرف. فلقد تربى منذ نعومة أظفاره على الفكر الشافعي، حتى حين جاء إلى بغداد وكان يدرس عند الشيخ المفيد، كان يدرس عند الشوافع. عودوا إلى أسماء أساتذته الذين يذكرهم هو بنفسه، أسماء الأساتذة الذين عرفوا للشيخ الطوسي في أوائل حياته في فترة شبابه، إما شوافع وإما أحناف. هذه الحقائق واضحة للذين يريدون أن يستكشفوا الحقيقة كما هي، وقد تحدثت عن كل هذه التفاصيل في برنامج الكتاب الناطق، لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم. إذن عرفنا الآن من أين جاء مراجع الشيعة بهذا القول، والشيخ الصدوق اعتمده وتبناه تقديسا للمراجع وتصنيما للمراجع. وأنا أعتقد أن هذه العثرة للشيخ الصدوق كعثرته في قضية سهو النبي، والتي تحدث عنها أيضا في هذا الكتاب، فإنه أثبت سهو النبي. هذه عقيدتي، عقيدتي الشخصية. أقول هذا الوهن وسوء التوفيق هذا للشيخ الصدوق في هذه المسائل بسبب موقفه من الروايات التي وردت عنهم صلوات الله عليهم في أن الشهادة الثالثة جزء من أجزاء الأذان وفصل من فصول الأذان والإقامة، وهو رفضها ونسبها إلى الغلاة. والله هذه السقطات في هذا الكتاب وفي بقية كتب الشيخ الصدوق، هذه عقيدتي أقسم عليها، لم تنشأ جزافا، إنما نشأت هذه العقيدة عندي من خلال خبرتي بتأريخ العلماء، ومن خلال خبرتي بحديث العترة الطاهرة، ومن خلال ما أفهمه من تفاصيل قانون التوفيق والخذلان بحدود فهمي، لا أدعي الصواب في ذلك، لكن هذا هو الذي يملأ رأسي، فماذا أصنع له؟ قد أكون مخطئا. هذا ما وصلت إليه، هذا ما تطمئن نفسي إليه. يتبع الشافعي هنا وينكر أحاديث الشهادة الثالثة وينسبها إلى الغلاة. هناك روايات ما ذكرها، فقط قال وردت روايات، وهنا أثبت شيئا لا رواية فيه. حينما نبحث عن جذوره إنه شيء يحبه الشافعي، لكنهم ضخموه، نفخوا فيه، فأوصلوه إلى حد الوجوب، وأوصلوه إلى حد الحرمة، لا تجوز الصلاة في الطابقية. قد يقول قائل ربما وردت روايات، يمكن هذا الاحتمال موجود، لكننا لا نملك دليلا عليه. إذا ظهرت أدلة فإن الأمر سيتغير حينئذ، لكن المعطيات المتوفرة هو ما يقوله ويفتي به الشافعي في كتابه الأم. عرفتم من ين إجا العسل؟ نذهب إلى فاصل. حين تشاهدونني، حين تسمعونني، دائما أصر على قذارة الفكر الناصبي الذي دمر ثقافة الكتاب والعترة. إنني لا أقول هذا لموقف سياسي أو لموقف شخصي أو لمشكلة فيما بيني وبين شخص آخر، وهذا الموقف جر علي الويلات وإلى هذه اللحظة، لكنني أتحدث من جهة علمية وأثبت ذلك بالأدلة القطعية الواضحة، وأجد نفسي ملزما أن أبين هذه الحقائق. هذه وظيفتي الشرعية، إنني أؤديها لأنني ملزم بها، لا أستطيع أن أترك ذلك، هذه هي وظيفتي الشرعية، فماذا أصنع؟ لست محبا أن أثير المشاكل حولي، ولست محبا أن أهيج الآخرين ضدي، ولست محبا أن أعرض نفسي وعائلتي للمخاطر، ولست محبا أن أعيش في حالة ترقب وحذر عبر هذه السنين الطويلة. إنها وظيفتي الشرعية، لأنني أجد الفكرة الناصبية في كل صفحة من كتب مراجعنا، في كل كلمة يقولونها. وهاني أعرض الأمثلة بين أيديكم إلى هذا الحد، إلى صور حسية واضحة، إلى العمائم وإلى طريقة الصلاة وإلى فتح الحنك الشافعي وأمثال ذلك، وإلى فتاوى على مستوى الشيخ الصدوق، وعلى مستوى كبار مراجع الشيعة في بدايات عصر الغيبة الكبرى. ومن هنا تعرفون معنى كلام الإمام الحجة في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. الشيخ الصدوق توفي سنة 381، الشيخ المفيد من تلامذة الصدوق توفي سنة 413 للهجرة. سنة 410 وردت رسالة إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة من إمام زماننا، جاء فيها وهو يخاطب مراجع الشيعة. الرسالة ليست رسالة صداقة من صديق إلى صديق، إنها موجهة لمراجع الشيعة، لزعماء الشيعة. العنوان الأول الشيخ المفيد، فماذا يخاطب إمام زماننا مراجع الشيعة؟ مذ جنح كثير منكم، جنحوا إلى أي شيء؟ الإمام يبين مذ جنح كثير منكم. الخطاب ليس موجها لبقالي الشيعة، الرسالة للشيخ المفيد، والإمام أمره بأن لا يطلع عليها إلا الخواص. الحديث عن مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ما هو هذا الشيء الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا؟ أي سلف صالح؟ إنه يتحدث عن السفراء الأربعة وعن أضرابهم، إنه يتحدث عن طبقة من أمثال الكليني، من أمثال ابن أبي زينب النعماني، من أمثال ابن قولوي، من أمثال علي ابن إبراهيم القمي، من أمثال سعد ابن عبد الله الأشعري القمي. إنه يتحدث عن مجموعة من أمثال هؤلاء الذين تحدثت عنهم في برنامج الأمان. الأمان يا صاحب الزمان، عودوا إلى الموضع الذي تحدثت فيه عن المنهج القمي، عن المسلك القمي. أنا لا أستطيع أن أعيد كل كلام قد قلته سابقا يرتبط بهذا الموضوع. المشكلة كبيرة، ماذا أقول وماذا أترك؟ أعود إلى كلمة إمام زماننا، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، فماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العهد المأخوذ ما هو علينا؟ إنه عهد الغدير، فقد نبذ أكثر مراجع الشيعة بيعة الغدير وإلى يومنا هذا. وما هذه الظواهر التي أتحدث عنها إلا مصاديق واضحة. الشافعي يقول أنا أحب مراجع الشيعة، يجعلونها بدرجة الوجوب والمخالفة بدرجة الحرمة. وحتى لو أفترض أن كلامي في هذا الموضوع، في موضوع العمامة الطابقية وفي موضوع الصلاة وفي هذه التفاصيل التي ذكرتها، دعوني أفترض أن كلامي هذا ليس صحيحا، ماذا نفعل بتفسير القرآن من أوله إلى آخره؟ ماذا نفعل بأصول الدين والعقائد الشيعية التي بنيت على الفكر المعتزلي؟ ماذا نفعل بالفكر العرفاني الناصبي؟ ماذا نفعل وماذا نفعل؟ ماذا نفعل بالفكر القطبي الذي أنشئت عليه الأحزاب الدينية وأنشئت عليه مدارس الفكر الشيعي في الزمن المعاصر؟ ماذا نفعل مع كل ذلك؟ ما هذه قطرة في بحر لا قيمة لها، إنما جئت بهذا مثالا، أنا لا أستطيع أن أورد كل شيء في وقت محدود ضيق. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء 49 من موسوعة بحار الأنوار. ربما تلاحظون في بعض الأحيان آتي بحرف الجر ولكنني لا أجر عنوان الكتاب لأنني أنقله على الحكاية، فأقول مثلا إنني أحدثكم من كتاب علل الشرائع، أو إنني أنقل لكم من علل الشرائع، إنني أنقل عنوان الكتاب وفقا لمبنى الحكاية، ليس مهما هذا. فهذا هو الجزء 49 من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. أقرأ عليكم من صفحة 135. قبل أن أقرأ التفاصيل أبين لكم هذه المقدمة. المأمون العباسي، الخؤون العباسي، المأمون العباسي جاء بإمامنا الرضا من الحجاز قسرا، قضية ولاية العهد، في شهر رمضان سنة 201 للهجرة، في اليوم السادس من شهر رمضان أعلنت ولاية العهد لإمامنا الرضا. والقصة لها تفصيل، لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، إنما أريد أن أذهب بكم إلى صورة مهمة جدا ترتبط بحديثنا عن العمائم المحمدية والعمائم الطابقية الناصبية، بحديثنا عن العمائم وقت الصلاة وخارج وقت الصلاة، عن الشافعي وعن مراجع الشيعة الشوافع. أريد أن أنقل لكم هذه الصورة. مثلما قلت، سنة 201 للهجرة، في اليوم السادس من شهر رمضان أعلنت ولاية العهد لإمامنا الرضا قسرا، كان مجبرا، كان إمامنا الرضا مكرها على ذلك. الحكاية فيها تفصيل. مرت الأيام سراعا، وكثر الحديث بين العباسيين وبين عامة الناس. المأمون هدفه كان واضحا، أراد أن يقول من أن الأئمة من آل علي هم طلاب دنيا، فلذلك جاء بالإمام الرضا قسرا وأراد أن يقحمه في جو الحكم العباسي. هذا كان هو الهدف. اختلف العباسيون مع الحكاية مفصلة. وهناك من بدأ يشكك بهذا الموضوع، فلذا المأمون أصر على الإمام الرضا أن يصلي صلاة العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان، صلاة عيد الفطر، كما قلت لكم قبل قليل، في اليوم السادس من شهر رمضان سنة 201 للهجرة أعلنت ولاية العهد لإمامنا الرضا في خلافة المأمون العباسي. أيام قلائل سينتهي شهر رمضان، سيأتي العيد المتعارف في العاصمة، في عاصمة الخلافة، الخليفة هو الذي يصلي صلاة العيد. المأمون أصر على الإمام الرضا. الإمام الرضا طلب من المأمون أن يعفيه من هذه الصلاة، ولكن المأمون أصر عليه. المأمون أراد شيئا، لست بصدد تحليل موقف المأمون لأنني لا أريد الحديث عن المأمون ولا عن ولاية العهد التي أجبر عليها إمامنا الرضا. أصر المأمون على إمامنا الرضا أن يخرج صبيحة عيد الفطر وأن يصلي بالناس صلاة العيد. أقرأ عليكم ماذا جاء في هذا الخبر، والذي أقرأه عليكم من الجزء 49 من بحار الأنوار صفحة 135. فلما ألح عليه، المأمون ألح على إمامنا الرضا، فلما ألح عليه قال: يا أمير المؤمنين، إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت بهذا الشرط، خرجت كما كان يخرج رسول الله وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أعيد الكلام مرة أخرى. فلما ألح عليه، المأمون ألح على إمامنا الرضا، قال إمامنا الرضا: يا أمير المؤمنين، إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي، أنا لا أريد الخروج إلى صلاة عيد الفطر، وإن لم تعفني، أنت مصر، فعندي شرط، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال المأمون: اخرج كما تحب. وأمر المأمون القوادة والناس أن يبكروا إلى باب أبي الحسن، إمامنا الرضا كنيته أبو الحسن، وأمر المأمون القوادة، قواد الجيش والناس عموما، أن يبكروا إلى باب أبي الحسن، فقعد الناس لأبي الحسن في الطرقات والسطوح ينتظرون الإمام من الرجال والنساء والصبيان، واجتمع القواد على باب الرضا. يعني المدينة بقضها وقضيضها كانت متهيئة تريد أن ترى الإمام الرضا، وقد بلغهم أن الإمام الرضا قد شرط على المأمون أن يخرج كما خرج رسول الله كما خرج أمير المؤمنين. ولاحظوا شرط إمامنا الرضا على المأمون أن يخرج كما خرج رسول الله وكما خرج أمير المؤمنين. فلما طلعت الشمس باعتبار أن الصلاة تصلى بعد طلوع الشمس. فلما طلعت الشمس قام الرضا فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن. مر الكلام عن هذا، من أن عمامة رسول الله بيضاء، ومر الكلام في مسألة التأنق والتنوق في الأكفان، في أن الأكفان تكون من الأقمشة البيضاء القطنية. فلما طلعت الشمس قام الرضا فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه، عمامة ذات ذؤابتين، مثلما فعل رسول الله. مرت علينا الرواية وفعل جبرائيل وفعلت الملائكة. وتعمم بعمامة بيضاء من قطن وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه، إنه خارج للصلاة. لاحظوا، هذه عمامة علي الرضا التي هي عمامة محمد وعمامة علي المرتضى صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين، وهذه العمامة التي يحبها الشافعي. إنني أقرأ من كتاب الأم، قال: وأحب إلي ألا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء عمامة، شيء عمامة أو غيرها، ولو حبلا، حبل واحد يضعه، مثلما يفعل مراجعنا الكرام يخرجون حنكا واحدا. هذه صلاة الأئمة، هكذا يصلي رسول الله، هكذا يصلي أمير المؤمنين، وهكذا يصلي علي بن موسى الرضا. فلما طلعت الشمس قام الرضا فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه، وتشمر، تشمر رفع شيئا من ثيابه من عند رجليه، وجمع شيئا من ثيابه من جهة يديه. وتشمر ثم قال لجميع مواليه، لجميع مواليه من خدمه ومن أشيائه، ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت. ثم أخذ بيده، هكذا يريد منا إمامنا الرضا أن نفعل، أن نفعل مثل ما يفعل هو. ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت. ثم أخذ بيده عكازة وخرج ونحن بين يديه، وخرج ونحن بين يديه، الذين يتحدثون هم أولياء الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة مفصلة، تبدأ من صفحة 133، وجاء فيها ذكر الذين نقلوا هذه الرواية، لا مجال لقراءة كل التفاصيل. ثم أخذ بيده عكازة وخرج ونحن بين يديه، إنهم أشياعه أولياؤه، وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق، جمعها، وعليه ثياب مشمرة، ثياب مشمرة، شمر الأردان، جمع أردانه. فلما قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر 4 تكبيرات، فخيل إلينا، خيل إلينا أن الهواء والحيطان تجاوبه، والقواد والناس على الباب قد تزينوا ولبسوا السلاح وتهيأوا بأحسن هيئة. كانوا يتصورون أن الإمام سيلبس كلباسهم، هم لبسوا بززهم العسكرية ولبسوا الطيالسة من لباس الأمراء والملوك والمشايخ. والقواد والناس على الباب قد تزينوا ولبسوا السلاح وتهيأوا بأحسن هيئة، فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة حفاة قد تشمرنا وطلع الرضا. قد تقولون لماذا خرج رسول الله حافيا، لماذا خرج أمير المؤمنين حافيا إلى صلاة العيد؟ من جملة أسرار صلاة العيد أنها تذكر بيوم الحشر، ويوم الحشر يخرج الناس حفاة، يخرجون بأكفانهم الصالحون والطالحون من دون أكفان، لكن الجميع سيخرجون حفاة. فيوم العيد فيه تذكير بيوم الحشر، هذا ليس من عندي، هذا في رواياتهم وأحاديثهم. إذا كان الحديث عن أسرار صلاة العيد فإنني سآتيكم بالروايات. هذا هو سبب في أن الإمام خرج حافيا. لابد أن نعود إلى أسرار صلاة العيد في ثقافة الكتاب والعترة. وهناك أمر أيضا يرتبط بإمام زماننا، لا مجال للحديث عن كل التفاصيل، لكنني أشرت هذه الإشارة الإجمالية، ربما ينقدح سؤال في ذهن بعضكم. فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة حفاة قد تشمرنا وطلع الرضا، وقف وقفة على الباب وقال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا. ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا، فتزعزعت مرو من البكاء والصياح، فقالها 3 مرات، فسقط القواد عن دوابهم، كانوا على الخيول المزينة، فسقط القواد عن دوابهم ورموا بخفافهم، هم أيضا تحفوا. لما رأوا الإمام الرضا قد تحفى، هم تحفوا أيضا. فتزعزعت مرو، مدينة مرو، من البكاء والصياح، فقالها 3 مرات، أعاد هذه التكبيرات، فسقط القواد عن دوابهم ورموا بخفافهم. لما نظروا إلى أبي الحسن وصارت مر ضجة واحدة، ولم يتمالك الناس من البكاء والضجة، فكان أبو الحسن يمشي ويقف، إمامنا الرضا، فكان أبو الحسن يمشي ويقف في كل 10 خطوات وقفة، يكبر الله 4 مرات، فيتخيل إلينا أن السماء والأرض والحيطان تجاوبه، وبلغ المأمون ذلك. جاء أتباع المأمون يخبرون المأمون بما جرى، وبلغ المأمون ذلك، فقال له الفضل ابن سهل ذو الرئاستين، هذا كان من أدهى الناس، كان وزيرا للمأمون، فقال له الفضل ابن سهل ذو الرئاستين: يا أمير المؤمنين، إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس. فالرأي أن تسأله أن يرجع، فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع، فدعا أبو الحسن بخفه فلبسه ورجع. هذه الحكاية بحاجة إلى تحليل، إلى شرح، إلى تفصيل. لست بصدد تفصيل القول فيها، كل الذي أردت أن أشير إليه من أن رسول الله كيف يلبس العمامة للصلاة، ولا شأن لي بصلاة العيد، فصلاة العيد صلاة كبقية الصلوات، لكن العمامة التي كان يلبسها رسول الله حينما يريد أن يصلي هي هذه، وهي عمامة علي، وهي عمامتهم جميعا، وهي عمامة الرضا، وهي عمامة إمامنا الحجة. فهل هناك من وجه شبه بين هذه العمامة وبين ما ذكره الشافعي؟ أنا أسألكم بالله، ما يقوم به مراجعنا المعممون أئمة الجمعة والجماعة من إسدال حنك واحد إما من داخل العمامة وإما أن يضيف قطعة قماش، هذا الفعل أشبه بفعل رسول الله وفعل أمير المؤمنين وفعل الرضا، أم أنه أشبه بما يحبه الشافعي؟ ماذا تقولون أنتم؟ الحكاية في ديننا وعقائدنا كلها هكذا، كلها هكذا. أعود قبض من دبوش ونذهب إلى فاصل. أعتقد أن الصورة صارت واضحة فيما يرتبط بالعمائم المحمدية العلوية المهدوية، وما يرتبط بالعمائم الطابقية الإبليسية الشيطانية الأعرابية الناصبية الملعونة. وعرفتم ما عرفتم من أين جاءنا هذا العسل، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا هو القرآن، إنها سورة عبس وتولى. في الآية 24 بعد البسملة، عودوا إليها، انظروا إليها. حينما ننظر إلى كتابة القرآن يكون الأمر مختلفا عما لو نردد الألفاظ فقط. عودوا إليها، انظروا إليها، يستحب النظر إلى كتابة القرآن. الآية 24 بعد البسملة من سورة عبس وتولى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. إمامنا الباقر ماذا يقول؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى علمه هذا عمن يأخذه. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء، وبقيت عندي مطالب لا أجد وقتا كافيا لأن أطرحها كما أريد. سأوجزها سريعا. صار واضحا ما يرتبط بالعمائم المحمدية العلوية وما يرتبط بالعمائم الطابقية الإبليسية. وصار واضحا ما يرتبط بالأكفان والتأنق فيها، ومن أننا سنأتي بأكفاننا هي زينتنا نتباهى بها، مثل ما قال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا موضوع أننا نأتي عرات، هذا موضوع جاء به من الثقافة الناصبية، وما جاء مذكورا في رواياتنا وأحاديثنا له خصوصيته وله بيانه، مر الكلام في كل ذلك. ما يرتبط بهذا الموضوع بقضية العرات الأكفان، ربما يطرح سؤال، يطرح كلام فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله مع أمه، هو سماها أمه، مع أمه، لأنه كان يناديها يا أم، وهو يعبر عنها من أنها أمه. أمه التي ولدته معروفة، تعرفونها، آمنة صلوات الله عليها، آمنة الطاهرة المطهرة. لكنني لا أتحدث عن أم ولدت المصطفى، إنني أتحدث عن أم عاشت مع المصطفى، مثل ما هو يقول لن أصف ماذا فعلت مع المصطفى، إنها الطاهرة المطهرة فاطمة، والدة أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد، هكذا يقول رسول الله، إنها كانت من أحسن خلق الله صنيعا إلي بعد أبي طالب. أبو طالب لا يعلى عليه، إنها كانت، إنني أقرأ عليكم من الجزء 35 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 180. رسول الله يحدثنا عن أمه فاطمة، عن أمه فاطمة بنت أسد، إنها والدة علي، هكذا يقول، إنها كانت من أحسن خلق الله صنيعا إلي بعد أبي طالب. هو يقول صلى الله عليه وآله لن أطيل الحديث، سأنقل لكم ما جاء منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، صفحة 180-181. لما ماتت فاطمة بنت أسد، متى توفيت؟ توفيت في المدينة ودفنت في البقيع، وقبرها معروف عند أولادها الأئمة، إنها أم الأئمة، هذه أم علي، هذه أم الأئمة المعصومين. توفيت في السنة 4 من الهجرة الشريفة، هي أول امرأة بايعت رسول الله حين نزل حكم بيعة النساء، المرأة الأولى المبايعة، لما نزل حكم بيعة النساء. المرأة الأولى التي بادرت وبايعت بايعت رسول الله فاطمة أم علي أم الأمير. وإنها حينما أرادت أن توصي عند وفاتها أوصت إلى من؟ أوصت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، كان وصيا لها في شؤونها، في شؤون الإنسان كل إنسان له وصية. أوصت محمدا صلى الله عليه وآله، كان وصيا لأمه فاطمة التي كان يسميها أمي. لما ماتت فاطمة بنت أسد أقبل علي بن أبي طالب باكيا فقال له النبي: ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينك. قال: توفيت والدتي يا رسول الله. فقال له النبي: بل ووالدتي. الوالدة هي التي تلد، إنه جعلها في منزلة أمه آمنة. فقال له النبي: بل ووالدتي يا علي، فلقد كانت تجوع أولادها وتشبعني. إنه يتحدث عن أيام الطفولة والصبا. بل ووالدتي يا علي، فلقد كانت تجوع أولادها وتشبعني. وتشعث أولادها وتدهنني. تشعث أولادها، تتركهم شعثا لا تهتم بشأنهم، كل اهتمامها بمحمد صلى الله عليه وآله. يا علي، فلقد كانت تجوع أولادها وتشبعني، وتشعث أولادها وتدهنني، والله لقد كان في دار أبي طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغداة، من الفجر، الغداة الفجر قبل أن يجلس أهل البيت، فيأخذ الرطب الذي قد نضج، لأن الرطب لا ينضج دفعة واحدة وهي في البيت، فكلما نضج جزء من الرطب يأخذه الناس عادة. فماذا كانت تصنع فاطمة الطاهرة المطهرة؟ تسابق أهل البيت كي تلتقط ما تستطيع أن تلتقطه من الرطب الناضج وتجمعه. لماذا؟ لئلا يأخذه أحد تحتفظ به لمحمد صلى الله عليه وآله. رسول الله يحدثنا: والله لقد كان في دار أبي طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغداة لتلتقط، لتأخذ الرطب ثم تجنيه، تجمعه في مكان ثم تجنيه، رضي الله عنها. وإذا خرجوا بنو عمي، حتى لا تكون عيونهم على شيء بيد محمد أيام طفولته، أيام صبا، وإذا خرجوا بنو عمي تناولني ذلك. ثم نهض صلى الله عليه وآله فأخذ في جهازها وكفنها بقميصه، وكان في حال تشييع جنازتها يرفع قدما ويتأنى في رفع الآخر وهو حافي القدم، لأن القضية ترتبط بالموت بالحشر بالمصيبة. فلما صلى عليها كبر 70 تكبيرة، فهل يعتقد أن فاطمة التي هو هذا شأنها، هذه أم علي والنبي يكفنها بقميصه ويصلي عليها هذه الصلاة، فهل يعتقد أنه كان من الممكن أن تأتي عارية لو لم يكفنها رسول الله بقميصه؟ تكفين رسول الله بقميصه لأم علي كان تكريما، وكان تكريما لعلي قبل أن يكون تكريما لها. الحكاية بعد ذلك تتضح. مدار الأمور علي، مدار الأمور أمير المؤمنين. الحكاية تتضح بعد ذلك، كل هذا البرنامج لأجل علي. فلما صلى عليها كبر 70 تكبيرة، صلاة خاصة بأم علي، ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرها، نام في قبرها، ولقنها الشهادة. فلما أهيل عليها التراب وأراد الناس الانصراف، أراد الناس الانصراف، لا زال الناس وقوفا، جعل رسول الله يقول لها ابنك ابنك، لا جعفر ولا عقيل، ابنك ابنك علي بن أبي طالب. قالوا يا رسول الله فعلت فعلا ما رأينا مثله قط. مشيك حافي القدم وكبرت 70 تكبيرة ونومك في لحدها وجعل قميصك كفنها، يمكن أن نقرأ مشيك ونومك، يمكن أن يقرأ هذا ويمكن أن يقرأ هذا. مشيك حافي القدم وكبرت 70 تكبيرة ونومك في لحدها وجعل قميصك كفنها وقولك لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل. فقال أما التأني في وضع أقدامي ورفعها في حال التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة، إنها أم علي، فحتى لو لم يكن رسول الله كفنها بقميصه هل تأتي عارية؟ فقال أما التأني في وضع أقدامي ورفعها في حال التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة، وأما تكبيري 70 تكبيرة فإنها صلى عليها 70 صفا من الملائكة، وأما نومي في لحدها فإني ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر. فقالت واضعفاه. النبي ما قال لها من أنك ستضغطين، وإنما تحدث عن ضغطة القبر. فلما سمعت قالت واضعفاه، فنمت في لحدها لأجل ذلك حتى كفيتها ذلك. لابد أن تلتفتوا من أن كل هذا في مرحلة التنزيل، هذه خطابات في مرحلة التنزيل. مرحلة التأويل متى بدأت؟ بدأت بعد بيعة الغدير. نحن نتحدث الآن في السنة الرابعة من الهجرة الشريفة، حيث توفيت والدة أمير المؤمنين. هذه بيانات لأجل قضية مركزية، إنه علي بن أبي طالب، وبقية التفاصيل إنها دروس للمسلمين آنذاك، كل هذا دروس للمسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يتحين الفرص لأجل أن يبين للمسلمين فضل علي صلوات الله وسلامه عليه. وأما نومي في لحدها فإني ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر، فقالت واضع فاه، فنمت في لحدها لأجل ذلك حتى كفيتها ذلك. وأما تكفيني لها بقميصي فإني ذكرت لها في حياتها القيامة وحشر الناس عرات، فقالت واسوأته. فكفنتها به أو بها في المصدر الأصل، فكفنتها به، لكن المطبوع هنا فكفنتها بها. فكفنتها به لتقوم يوم القيامة مستورة، إنه ستر على ستر الأكفان، إنه ستر بقميص رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما قولي لها، المدار هنا، وأما قولي لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، فإنها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن ربها فقالت الله ربي، وقال من نبيك؟ فقالت محمد النبي، فقال من وليك وإمامك؟ فاستحيت أن تقول ولدي. هي عالمة بذلك، إنها فاطمة بنت أسد. نحن نتحدث عن من؟ فقال من وليك الملكان وإمامك؟ فاستحيت أن تقول ولدي، فقلت لها قولي ابنك علي بن أبي طالب، فأقر الله بذلك عينها. فاطمة لا تحتاج إلى مساءلة، ولكن هذا الذي جرى من التفاصيل لأجل تبليغ هذه الحقيقة للمسلمين. نحن إذا قرأنا زيارتها في مفاتيح الجنان فإن صورة ستكون واضحة جدا. وقت البرنامج انتهى، للحديث صلة أعود كي أحدثكم عن فاطمة بنت أسد في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، حيث أكمل حديثي في أجواء المحطة الثامنة، إنها محطة المحشر. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.